الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله عظيم المنه ناصر الدين باهل السنه امر ان لا تعبدوا الا اياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر الا اياه نعوذ من سخطه برضاه ونزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله نحمده والحمد من انعامه الذكر لا اياه من الهامه سبحانه اقصى كل شيء عددا واحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وعلما فلقى البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم القدير اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات ومن صدق الشبهات الى الشهوات لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نسالك اللهم السنه تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وانفسا تقهر الهوى وعزائم تهدم القنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت انت اولى بنا منا فاعنا يا ارحم الراحمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وبنعمته وكامله ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين واشهد شهادة صدق وقول حق ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فادى الامانه وبلغ الرساله تاركا امته على المحكه البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها الا هالك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين فقد حارب الاسلام الياس والكسل فهما عدوان للحياه والله تبارك وتعالى حرم الياس من رحمته كما انه تبارك وتعالى نهى في القران عن الياس انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون وهو تبارك وتعالى الذي قال في محكم التنزيل ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون لكنها الحياه جعلها الله تبارك وتعالى اياما والايام دول فقال تبارك وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس وجعل الله عز وجل الحياة متقلبة ما بين ضيق وفرج وما بين شدة ورخاء وما بين العسر الذي معه يسر أو بعده يسر معاشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وهذه الأيام معاشر المسلمين أجمع الكل على أنها أيام صعبة وهي أيام فيها من الشدة ما فيها فنحن نعاني من أزمات طاحنة معاشر المسلمين من كثاب وبوار في تجارات وأبواب رزق تسد في وجوه أصحابها بل نعاني معاشر المسلمين من شدة الفقر ومن غلاء فاحش في الأسعار اكتوت منه البلاد واكتوى منه العباد نتيجة معاشر المسلمين تسلط مجموعة من مصاص الدماء على أقوات المسلمين وعلى أقوات الضعفاء الذين تحولوا إلى سوس لا يقع إلا في دقيق الفقراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معاشر المسلمين ولا أريد أن أطيل في توصيف الحال وإنما أريد أن يكون موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى موضوعا لعلهم أن يهم الجميع
هذا الموضوع معاشر المسلمين هو الطريق إلى الغنى وإلى سعة الأرزاق. وبدأنا أقول لك أنا لست خبيرا اقتصاديا، فلن أحدثك عن مشاريع تستطيع أن تقوم بها في هذه الدنيا، ولست امرأ يحل الحلال أو يحل الحرام أو يحرم الحلال الذي شرعه رب العالمين تبارك وتعالى. فلن آمرك بقرض ربوي أو بالتعامل مع البنوك من قريب أو من بعيد، وإنما سأتحدث في الجانب الذي يخصني، فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، ولو سكت الجاهل لذهب الخلاف معاشر المسلمين. إنما أريد أن أحدثك عن قضية الرزق وكيف تستدر الرزق الكامل لك عند الله تبارك وتعالى. ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أفصح في كتابه وبين وأوضح، فقال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو القائل تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآيات معاشر المسلمين فيها من الفوائد ما فيها، وأول فائدة أن الله عز وجل غني عن العالمين وأنه كريم. ذلك أنه جرت عادة ملوك الدنيا أنهم يستفيدون من عبيدهم ومن خدمهم، فمنهم من يقوم بخدمتهم ومنهم من يعمل حتى يعطيه المال. إلا أن الله رب العالمين، إلا أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى من قريب أو من بعيد لا يترقص من وراء عباده ولا يستفيد منهم وهو غني عنهم، بل هم الذين يترفعون عليه تبارك وتعالى وهم الذين يستفيدون من رزقه وعطائه. ثم إنه تبارك وتعالى قد أخبر الجن والإنس أنه الرزاق الذي يرزق مرة تلو أخرى، فليس لك رزق واحد في هذه الدنيا، وإنما هي أرزاق دارة من السماء. ويد الله سبحانه وتعالى ملأى لا تغيضها يعني لا تنقصها نفقة. ثم إن الله تبارك وتعالى معاشر المسلمين قد ضمن إيصال الرزق إليك ساعة قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالقوي الذي لا يغلط ولا يقهر، والمتين من المتانة وهي شدة القوة، فبلغ من القوة منتهاها. فإذا أراد أن يوصل إليك الرزق فإن الرزق سيصل إليك حتما مهما تظاهر الجميع وتعاون الجميع عليه. إذن هي قضية اعتقادية. رب العالمين يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالديدان في مساربها، والوحوش معاشر المسلمين في أحراشها وفي الغابات، كما أن الطيور في أوكارها في أعشاشها، كما يدب الإنسان وتدب الدواب على الأرض، الجميل رزقه على الله عز وجل. يقول: وما من دابة، هذه نكرة ليس فيها ألف ولا لم تضف، ليقول سبحانه وتعالى أنها تفيد العموم، كل الدواب التي تعلمها والتي لا تعلمها، التي تستقر في قاع البحر، التي تستقر في قاع الأرض، في الجحور، في المسارب، في جو السماء، هذا كله رزقه على الله، ويعلم إلى أين تأوي ومن أين تأكل، ويسر لها أسباب رزقها، ويسر سبحانه وتعالى لها أسباب هدايتها وإيصال الرزق إليها. ولذلك قال تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى لا يشك شاك من قريب أو من بعيد في أن قضية الرزق إنما هي متعلقة بالله عز وجل، وأن القائم بها هو رب العالمين الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. من هنا معاشر المسلمين لابد أن نلتقط الخير لنقول لك: ليس هناك داعي إلى أن ترتكب الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ليس هناك داعي أن تتملق أحدا حتى يعطي إليك الرزق، فالرزق مكتول لك عند الله عز وجل. يسأل رجل اسمه أبو قصي، فيقال له: من أين تأكل؟ قال: سبحان الله الذي يرزق الكلاب يرزقني. ويقال لرجل آخر: من أين تأكل يا فلان؟ قال: سبحان الله الذي خلق الراحة التي تطحن الحب، يعني يأتي بالطحين يعني بالدقيق، والذي خلق الأشداق يعني جوانب الفم التي تتحرك عند النظر وعند الكلام. قال: والذي خلق الأشداق يأتي بالأرزاق. ألا فعلا وتل تماما أن الرزق قضية اعتقادية، كتب رزقك قبل أن تأتي إلى هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا كله يدخل فيه الرزق. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن أمه قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال: ثم يرسل إليه الملك الموكل به فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه، بأجله، بعمله، وشقي أم سعيد. إذا الرزق يكتب لك مرتين، مرة قبل خلقك ومرة ساعة نفخ الروح فيه، ويأتي الرزق إليك بعد ذلك بأمر الله عز وجل. هي قضية اعتقادية يا معاشر المسلمين أن الله عز وجل هو الرزاق. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم، حديث أبي ذر عند الإمام مسلم أشرف حديث لأهل الشام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك معاشر المسلمين توكل على الحي الذي لا يموت، لأنك لو توكلت على حي يموت مات رزقك بموته وضاع رزقك بضياعه، أما هو سبحانه وتعالى فهو حي لا يموت، تبارك الذي بيده كل شيء، بيده ملك السماوات والأرض، بيده رزقه، تبارك كثرت بركته سبحانه وتعالى، وكثر خيره وطاب، وبركته سبحانه وتعالى سارية إلى يوم أن يرث الأرض ومن عليها. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله: إن من علامات التوحيد، يعني من علامات أنك موحد خالص، من علامات التوحيد كثرة العيال على بساط التوكل، كثرة العيال على بساط التوكل، كأن التوكل بساط، كأنه سجادة كبرى. فمن علامات توحيدك أن تضع الكثير عليها، لأنك أوكلت الأمر إلى الله تبارك وتعالى. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: استكثروا من الأبناء، يعني استكثروا من الذرية، فإنكم لا تدرون بأيهم ترزقون، يعني بأي واحد من أولادك سترزق، وسيوسع الله تبارك وتعالى عليك. ويقول: والله إني لأرجو نفسي على الجماع رغبة في أن تأتي ناسنا، يعني روح موحدة تسبح الله تبارك وتعالى. فالأمر معاشر المسلمين حتى لا أسهل في هذه المقدمة أن للرزق طريقتين، الأولى ظاهرة وهي الأخذ بالأسباب وهي السعي والكد، ثم طريقة أخرى معاشر المسلمين، هذه الطريقة موكولة إلى الله عز وجل وهي بينك وبين ربك عز وجل، إما أن تكون باللسان وإما أن تكون بالقلب، وهذا ما سأحدثك عنه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأول طريقة معاشر المسلمين هي الاستغفار، وإياك إياك أن تبدأ في حكمك على الخطبة وعلى الكلام قبل أن تسمعه كله، فلا تقل هذه دروشة ولا هذا كلام منابر أو فض مجالس أو ملء خطب، لا يا سيدي، هذه حقائق نريد أن نوضحها. فما علاقة الاستغفار بالأرزاق وبتوسعة الأرزاق وبالكثرة في الأموال والبركة فيها؟ إن الله تبارك وتعالى قد قال على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا قالها نوح عليه السلام، وجدهم أهل دنيا، وجدهم حريصين على الأموال، فخلط لهم بين الدنيا والآخرة، وبين أن الاستغفار هو من أسباب أن تكثر أموالك وأن يكثر أولادك، كما قالها هود عليه السلام: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذا هؤلاء أنبياء الله تكلموا بهذا، بل هذا أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام يتحدث إلى القوم ويقول لهم أن الاستغفار يزداد به الرزق، فإذا به يقول: يرسل السماء عليكم مدرارا، ماء لا ينقطع من السماء معاشر المسلمين، في مقابل الماء الذي تنزل عليهم فأغرقهم، فلو استغفروا لكان الماء نفعا لهم، ولكنهم تكبروا فكان الماء معاشر المسلمين سببا في هلاكهم. نحن الآن لا نشعر بقيمة المطر، لماذا؟ لأننا نعيش في مصر، نعيش في المصر، لا نعيش في المنبع معاشر المسلمين. فمنابع النيل مثلا لو أمسك الله تبارك وتعالى المطر عنه، ماذا سيحدث؟ سيحدث انخفاض في منسوب النيل، ستحدث المجاعة معاشر المسلمين. لم يجد المسلمون أو يجد أهل مصر مثلا أو أهل السودان أو أهل الحبشة قاتلهم الله فيما يفعلون فينا، هؤلاء لن يجدوا ما يطعمون به أنفسهم، ولن يجدوا ما يرون به أراضيهم، ولن يجدوا ما يرون به عطشهم ولا عطش بهائمهم من قريب أو من بعيد. نحن لا نشعر بهذا لأننا نفتح الصنبور فنجد الماء متنزلا. لكن اسمع، التاريخ يذكر معاشر المسلمين كما في البداية والنهاية. في أحداث سنة 597 للهجرة أن منسوب النيل قد قل، لأن الأمطار قد قلت بأمر الله عز وجل. فما الذي جرى وما الذي حدث؟ الذي حدث أن مجاعة كبرى حدثت في مصر في زمن الملك العادل الأيوبي، فإذا به في شهر واحد قد كفن 200,000 من ماله الخاص و20,000. ثم اضطر الناس في وجود هذه المجاعة إلى أكل الجير وإلى أكل القطط والكلاب. فلما فنيت القطط والكلاب والفئران بدأ الناس يأكلون صغارهم، يعني أطفالهم، بدون نكير، لا ينكر أحد على أحد. فالزوجة لا تنكر على زوجها أن ولدها يذبح وتأكله هو وهي. فلما انتهى الصغار بدأ القوي يعدو على الضعيف، وبدأ الأغنياء يأكلون الفقراء. بل إنه ليذكر أن طبيبا من الأطباء حاذقا جاءه رجل من أصحاب الغنى والأموال، ولكن ماذا تنفع الأموال؟ ولا طعام ولا شراب ولا مطر تنزل من السماء. جاء بهذا الطبيب، ثم بعد ذلك راح يعطي الناس أموالا على أنه من المحسنين، على أنه من الذين لا يريدون إلا وجه الله، وهو في الحقيقة لا يريد إلا أن يقتل هذا الطبيب ليأكله هو ومجموعة من الناس. حتى وصل قريبا من خربة من الخرابات، فسمع أحدهم يقول: أبطأت علينا ومع ذلك جئت بصيد، بصيد معاشر المسلمين، يعني بشيء نأكله. وقد كان، فإن الرجل معاشر المسلمين، يعني هذا الطبيب، استطاع أن يفر واستطاع أن يهرب. فكان هذا من دواعي أن تصبح هذه الحادثة من غرائب الأحداث، لأن البطن إذا صاحت، ولأن البطن إذا صرخت، فلن يسكت صياحها ولن يسكت صراخها إلا الطعام الذي سيدخل فيها وساعتها. لن تهتم بشيء، لأن الجوع أذل الملوك معاشر المسلمين. فنعوذ بالله من هذا الجوع. فهذه سنة الله عز وجل أمسك المطر فيها عن الناس. أذكر في التاريخ الحديث أن الشيخ زايد أمير دولة الإمارات هداهم الله، كانت هذه الدولة توقف المطر، حتى أنهم اضطروا إلى أن يأتوا بعد ذلك لما جاءت السحب وتوقفت في السماء، جاءوا بآلات إسقاط المطر الاصطناعي، ولكن المطر لم يتنزل. حتى خرج أمير البلاد فقلب ثوبه تضرعا إلى الله عز وجل، ثم صلى صلاة الاستسقاء فتنزل المطر معاشر المسلمين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا قحط الناس في عهده يخرج فيصلي الاستسقاء متوسلا بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مستغفرا فقط، ثم يعود بعد ذلك فتمطر السماء. هذا بلال بن الحارث، هذا الرجل الذي كان أحد رباني هذه الأمة، وقف يوما يستسقي به الناس في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقال: اللهم إنا سمعناك تقول في كتابك: ما على المحسنين من سبيل، وإنا قد أسأنا وقد اعترفنا بإساءتنا، وإن إحسانك لا يكون إلا لمثلنا. فلما استغفر ربه تبارك وتعالى وتاب، وتاب الناس معه، تنزل المطر من السماء معاشر المسلمين. لأن الاستغفار جعله رب العالمين هو الذي يفك عقدة الذنوب وعقدة البلاء، لأن البلاء لا تنزل إلا بذنب ولا يرفع إلا باستغفار معاشر المسلمين. يمددكم بأموال وبنين. في النهاية قال: يعني السماء تنطق يتنزل المطر عليكم مدرارا. قال ويمددكم بأموال. وكلمة أموال في اللغة تعرف بأنها صيغة منتهى الجموع، ليس مالا واحدا، إنما مال ناطق كالبهائم كالمواشي كالغنم أعدكم الله، ومال صامت كالزرع كالأرض كالعقار أو كالذهب والفضة يعطيكم رب العالمين بمثل هذا الاستغفار وبمثل هذا الدعاء وبمثل هذا الركود إلى الله سبحانه وتعالى. ويمددكم بأموال وبنين يا سادة، وبنين يعني ربنا سبحانه وتعالى يبشرك في القرآن أنه مهما كثر أولادك فإن رزقك على الله سبحانه وتعالى. تعرفون سأخبركم بأمر ما، أول تعداد سكاني لأهل مصر كان في عام 1965، وأول أزمة اقتصادية في مصر كانت في نفس هذه السنة المشؤومة، وبعدها بسنتين كانت النكسة التي رأينا فيها ما رأينا. أما قبل ذلك فلم يكن أحد يبحث لا عن تنظيم أسرة ولا عن تحديد نسل ولا عن، نحن لا نحارب أحدا، نحن لا نقاتل أحدا، وإنما معاشر المسلمين نذكر أن الله هو الرزاق. تكاثروا تناسلوا تزوجوا الوجود الولود فإني مكافئ بكم الأنبياء يوم القيامة. إن الشرع لا يؤمر فيه إلا بمصلحة ولا ينهى فيه إلا عن مفسدة، فساعات يأتيك أحد يخوفك بالفقر فاعلم أنه شيطان، أو يخوفك بكثرة العدد فاعلم أنه شيطان. إن الليل والنهار لا زال كما هما، لم يتغير بحال من الأحوال، وإن العبد عبد وإن الرب رب. إن ربنا لم ينقل من نفسه صفة الرزق إلى أحد من الناس، وإنما الرزق خاص به، وإنما الرزق هو متعلق به سبحانه وتعالى، ليس بعد. يعني ويقول الإنسان إن العالم تقادم أو إن الزمان مر، الرزق سيضيق، لا يا سادة، إن الله عطاؤه كلام ومنعه كلام سبحانه وتعالى، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. والله تبارك وتعالى معاشر المسلمين هو الذي يعطي، وإذا كان العبد مع ربه بارك الله تبارك وتعالى له وأعطاه. ثقوا في الله عز وجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وحتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. انتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ثق في الله عز وجل. ولذلك إذا تظاهرت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا تظاهرت عليك الهموم فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا تظاهرت عليك النعم فعليك بشكر ربك تبارك وتعالى، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم تكون الطريقة الثانية معاشر المسلمين لتكثير الأرزاق، ألا وهي تقوى الله تبارك وتعالى. وكلنا جميعا صغارنا كبارنا رجالنا نساؤنا شبابنا شيوخنا يحفظ قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أي مكان يعطيه الله سبحانه وتعالى يرزقه رب العالمين. تخيل أن القصص في هذا الأمر كثير للغاية، حتى أن الناس أسخرون منا حينما نأتي إليهم ببعض القصص التي فيها أن الذين اتقوا الله تبارك وتعالى زاد الله تبارك وتعالى من أرزاقهم، وبارك الله تبارك وتعالى لهم في أرزاقهم. لكن ما هي تقوى الله؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن تخشى عقاب الله، تترك محارم الله، وأن تخشى عقوبة الله على نور من الله عز وجل. أن تعمل بالتنزيه، أن تستعد ليوم الرحيل، أن تخاف من الجميل، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بالجملة التقوى ترك الحرام، التقوى هي فعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به. فماذا تفعل التقوى؟ قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هل تريد أن تعرف حينما تفتح أبواب السماء ماذا يحدث؟ ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى؟ قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هذا في غضبه، وغضبه عز وجل أقل من رحمته، فكيف تفتح السماء في موقف الرحمة إذا كان هذا باب غضب؟ يعني إذا فتح السماء في وقت الغضب ويرحم عباده حتى في غضب ورحمته تسبق غضب، فكان الماء منهمرا، سيكون الرزق منهمرا معاشر المسلمين. لأن الناس إذا استقوا ربهم تبارك وتعالى يعطيهم الله عز وجل، لأن الله يعامل العبد بما يعامل العبد به ربه إذا صمم على شيء ما، يعني من الذنوب. لكن ساعة التقوى يزيد الله تبارك وتعالى له ويعطيه الله عز وجل. نعم الرب ربنا، لو أطعناه ما عصانا تبارك وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من أي باب لا يدري، يأتيه الرزق معاشر المسلمين دون أن يدري. والرزق لن يكون مالا فقط، بل ربما كان صحة، بل ربما كان مقاما، بل ربما كان وقاية من الوقوع في السوق، بل ربما كان ولدا صالحا يجنبك الله تبارك وتعالى فيه الفتن والمصائب والبلاء، لكن تفتح لك البركات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي يعطيه الله تبارك وتعالى طريقا لم يأصه له على بال من قريب أو من بعيد. لأن ربك سبحانه وتعالى لا تحيط به الظنون، وربك عز وجل تدبيره يفوق الخير، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. يحكي أحمد بن أبشاد النحوي أنهم يوما من الأيام كانوا جالسين في مجلس من المجالس، فكان يأتيهم قط فيلقون إليه اللقمة فيأخذها ثم يمضي، فيلقون إليه لقمة فيأخذها ثم يمضي، وهكذا وهكذا. فقالوا إن هذا القط أمره عجيب، فذهبوا وراءه. فلما ذهبوا وراءه رأوا عجبا، رأوا أن هذا القط يأخذ لقمة فيلقيها من فوق سور، فنظروا من فوق السور ومن وراء السور فوجدوا قطا أعمى، سخر الله له هذا القط حتى يأتي إليه بالرزق. وأنا حيوان مسخر، فكيف بك أنت إذا اتقيت ربك تبارك وتعالى، وإذا كنت متقيا له عز وجل في خلواتك في جلواتك، في الظاهر في الباطن، إذا ابتعدت عن الحرام، إذا لم تطفف في الميزان، إذا لم تحتكر السلعة، إذا لم تخبئ السلعة منتظرا رفع سعرها على الناس حتى تستفيد أنت. ومش مهم الفقير، فليذهب الفقير إلى النار معه الأموال، ولو لم يكن معه مال ما أتاني. هل تعلم كم يكابد الفقراء، وكم يكابد المساكين، وكم يقاسون في هذا الزمان؟ لا أريد أن أتحدث في هذا الأمر، لأن هذا الأمر يعني يحزنني أنا شخصيا حينما أتحدث عنه. ولو فتح هذا الباب والله ما أغلقته، ولو للجمعة بعد الألف من الخمسمائة العاشرة من المليون السابعة، من قصص تجري في البيوت الآن، ومن قصص تجري وراء الأبواب المغلقة الآن. ثم يكون الأمر الثالث معاشر المسلمين، حتى لا أطيل وحتى أخذ أكبر قدر من الأسباب، وهو التوكل على الله تبارك وتعالى. قال رب العالمين إن الله يحب المتوكلين، قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هكذا قال الله تبارك وتعالى. التوكل على الله عز وجل ما هو يا سادة؟ التوكل على الله تبارك وتعالى أن تجعل دائما قصدك بقلبك هو الله، أن يكون كعبة قلبك هو الله تبارك وتعالى، ثم أن تأخذ بالأسباب اعتلها وتوكل، كما في حديث الترمذي بإسناد حسن إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا هذا التوكل يكون مع تقوى الله عز وجل، ليس بعيدا عن التقوى. وتذكرون القصة الشهيرة، وهي قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما خرج في وقت ووقت الظهيرة، الناس تستتر من الشمس ببيوتها فلا تجول في الطرقات إلا السراب، فإذا به يجد غلاما يرعى أغناما، فقال هلم إلى الغداء المبارك وقد وضع غداءه، فقال إني صائم. فأراد عبد الله بن عمر أن يختبر، فقال احلب لنا، فقال لست مأجورا بذلك، يعني لم آخذ الإذن. فقال اذبح لنا شاة وقل لصاحبها إن الذئب قد علا عليها فأكلها، قال وأين الله؟ فإذا بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذهب فيشتري هذا العبد والغنم ثم يعتقه بعد ذلك. وظل عبد الله بن عمر يقول دهرا طويلا أين الله أين الله أين الله، لأنه يستحضر عظمة رب العالمين. على كل الأحوال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، يعني رازقه، يعني معينه، يعني معطيه، لا يمنع عنه سبحانه وتعالى إلا ما كان شرا، لأن الله عز وجل عطاؤه عطاء ومنعه تبارك وتعالى أيضا عطاء، لأنه لا يعطيك ما تريد وإنما يعطيك ما ينفعك، لأن هذه حكمة الله عز وجل، وهذا علم الله تبارك وتعالى بعباده، فيعطيهم ما ينفعهم ويعطيهم ما يصلحهم تبارك وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث فيه فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطير دون بقية الكائنات. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الطير هو الكائن الوحيد الذي لا يختزن طعاما، لا في جحر ولا في عش ولا في بطنه كما تفعل الجمال أو البقر، ولا في دولاب كما يفعل الإنسان، وإنما يعيش رزقه يومه بيومه. ومع ذلك فإن الطيور قد فهمت ووعت بأمر الله وتعليمه سبحانه وإلهامه لها أنها لن يأتيها الرزق وهي طابعة في أوكارها، فإذا ما أشرق الصبح وبدد النور جيوش الظلام خرجت تسعى إلى رزقها، خرجت وهي جائعة ثم راحت وهي قد شبعت وملأ الله تبارك وتعالى بطونها. لماذا؟ لأنها أقامت حق التوكل معاشر المسلمين. فتوكل على ربك عز وجل وخذ بالأسباب، لأنه يسر لك كل شيء وكل ميسر لما خلق لك. الأمر الرابع معاشر المسلمين ألا وهو التفرغ لعبادة الله. وفي الحديث يا ابن آدم، وهو حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث قدسي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أسد فقرك وأملأ صدرك غنى. هذا الحديث ليس معناه أن تتفرغ لعبادة الله بدون عمل، وإنما يريد رب العزة كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الهم واحدا، بمعنى أنك إذا أردت أن تدخل إلى المسجد فاقطع هم الدنيا عنك، كما تخلع نعليك وكما تخلع حذاءك أعدك الله، اخلع همومك على باب المسجد وتفرغ لربك عز وجل. لا تفكر في الدنيا وأنت تصلي، يمكن أن يكون هناك دعاء، إنما لا تشغلك الدنيا، لأن الدنيا إذا شغلتك فرضت الآخرة من قلبك وأصبح قلبك معلقا بها. إنما الإنسان حينما يكون همه ساعة العبادة هو إرضاء رب العالمين، رب العالمين يغنيه عن السؤال يا سادة، يغنيه أيضا سبحانه وتعالى عن الفقر أو يغنيه من الفقر، ويملأ بحياته أو يملأ حياته وجوانب حياته بالبركة. هذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ساعة العبادة لا تدخل الدنيا وإنما تكون خالصا لله تبارك وتعالى، وساعتها يعطيك رب العالمين، بل ويزيد لك في المعطيات لأنك تفرغت لعبادته. هب أنك ذهبت إلى ملك من الملوك فقال انصرف إلى عملك، فقلت له إني أحب خدمتك وأحب أن أجلس بجوارك وأحب أن أتطلع إليك، سيزيد لك في العطاء وسيهب لك، فكيف إذا خضعت لله وقفت على ذلك؟ ساعتها يعطيك رب العالمين. وعلى حد قول القائل إذ قال إن الناس إذا خدموا الملوك ظهرت عليهم آثار النعمة، فكيف بمن خدم ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ إن يوسف عليه السلام جاءه الرزق وهو في قاع البئر، ثم بعد ذلك جاءه الرزق وهو عبد وفي السجن، ثم بعد ذلك حكمه رب العالمين في أرزاق العباد الذين تدعوه والذين ألقوه في البئر لما تفرغ لله ولم يشتغل بغير ربه تبارك وتعالى. الأمر الآخر معاشر المسلمين هو اجتناب الحرام. فاجتناب الحرام مسألة مهمة للغاية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر رسول الله كما في حديث أبي هريرة الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي من الحرام، فأنى يستجاب له. سبحان الله، حينما ترى أناسا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقرؤون قول الله عز وجل فأذنوا، يعني إعلام من الله، أذان من الله، لأن كلمة الأذان هي الإعلام، فأنت تعلم الناس بالصلاة، فرب العالمين يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أتدري من الذي أعلن الحرب عليه؟ إنه ملك الملوك الذي أنت في يديه،
الذي يملك الرزق، الذي يملك حياتك وموتك، الذي يملك تقرير مصيرك سبحانه وتعالى، الذي أمرك بأن تتوخى الحلال وأن تجتنب الحرام، فكيف أنت حينما تحاربه وهو الذي وضح لك الأمر وأعلن عليك الحرب؟ ولذلك قيل أن آكل الربا يوم القيامة وهو خارج من قبره تكون بطنه منتفخة كالسكران يتخبطه الشيطان، يعني كأنه قد شرب الخمر، يمشي سكران بطنه منتفخة. ثم بعد ذلك قال ابن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك وتأهب للحرب، خذ سلاحك وتأهب للحرب، ولا سلاح يومئذ، لأنه سيقف أمام الله عاريا من كل شيء، متجردا من الشيخ الضال الذي أفتاه بحل فوائد البنوك الربوية، متجردا من كل قوة كانت تحميه، متجردا من لسانه الذي يمتد فيطول فيكون كطول تمساح أجرب أنت حينما تحدثه عن حرمة الربا، يتكلم بلسان ذلل، يتكلم بلسان طويل، ثم يقول لك أنا أقبل هذا، فلان قال، يا أخي نقول لك قال الله وقال رسوله، ثم بعد ذلك نقول لك قال إجماع العلماء، ومع ذلك لا سأفعل، خلاص انتهى الأمر، تأهب أنت لحرب الله عز وجل. وبالله الذي لا إله إلا هو ما وجدت أحدا أخذ قرضا ربويا ولا تعامل بالبنوك إلا وخرب بيته أو ضل أولاده، لأنه كما أن المال الحلال ينبت الجسد الصالح والنطفة الصالحة ويغذي القلب، فإن المال الحرام يجعل الناس ينقلبون على رؤوسهم. تتعجب حينما ترى موظف من الموظفين يأكل الرشوة ويحلها لنفسه ويجد ألف عذر وألفا أخرى، وألفا من شيخ، وألفا من صاحبه، وألفا من امرأته، وألفا من كلاب الشوارع، يأخذ الرشوة وهو لا يدري من أين أتى هذا المال، يأتيه الرجل من هؤلاء حتى يبني دارا له أو حتى يدخل ماء لأولاده أو كهرباء أو غيرها، فينظر إليه هذا 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 هذا، ثم لا يدري من أين أتى الناس بهذه الأموال. أن يكون الرجل قد خرج خارج بلاده واضطرب وترك أولاده وامرأته ودفع من ثمنه، دفع الثمن من صحته ومن عمره ومن أيامه ومن الاضطراب، مع الفلوس هات ادفع، ثم يأخذ هذا المال، وبعد أخذ هذا المال ما الذي يحدث وما الذي يجري؟ خراب على بيته والذي أتى به، يفرح في الدنيا وينسى أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، لتشهد عليه الأرض التي وقف عليها والمكتب الذي أخذ منه أو أخذ عليه هذه الرشوة، ويشهد عليه صاحبه، ويشهد عليه سمعه وبصره وأعضاؤه يوم القيامة. أحسب أن لم يره أحد، استحيوا من الله حق الحياة. قال رسول الله إنا لنستحي من الله والحمد لله، قال ليس كذلك، ولكن الحياء أن تحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد آخرة ترك زينة الحياة الدنيا، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يستحيون من الله عز وجل، جاء بالحرام على الحلال ليكثره، أخذ الحرام الحلال فبعثره. من الأمور أيضا التي تكثر الرزق الصدقة يا أستاذ، وفي هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه معاشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا وهو في طريقه سمع سحابة وفيها صوت، والصوت في السحابة يقول اسق حديقة فلان، قال فتتبع الرجل هذه السحابة فوجدها تمطر في شرجة، يعني في مكان ما، قال فلما مضت هذه السحابة ذهب إلى صاحب هذه الحديقة التي أمطرت فيها فقال ما اسمك يا عبد الله؟ قال ولما؟ قال والله ما سألتك عن تهمة، ولكني سمعت صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، قال أنا اسمي كذا، وأما والله وإن قلت ذلك فإني والله لآتي بما يخرج من هذه الحديقة فأجعل ثلثه أو أرد ثلثه علينا، يعني في مصاريف هذه الحديقة في زرعها، قال وأتصدق بثلثها والثلث الثالث لأولادي، قال لمثل هذا، يعني لمثل هذا نزلت هذه السحابة عليه، لأنك تتصدق وما نقص مال من صدقة المعاشر المسلمين، يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، لا توكي، يعني لا تمسك، لا تبخل، فيوهي الله عليك. يعني السيدة عائشة هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءتها الآلاف المؤلفة ومئين الألوف تصدقت بها من بعد الفجر إلى صلاة الظهر ولم تبق شيئا لنفسها حتى قالت جاريتها: أما أبقيت لنا شيئا؟ قالت: لو ذكرتني لذكرته. لأن الأمر كان منتهيا بالنسبة لها. جاء إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه ألف ألف يعني في مليون، فلم يبت ليلته إلا وهو أرق. فقالت له امرأته: ما بك؟ قال: هذا المال ما أدري ما أفعل به. فقالت: أين أنت من أبنائي وأمومتك وخؤولتي؟ فلما كان الصباح صنع طعاما ودعاهم وأعطاهم. فقالت امرأته: ونحن والله فقراء، أعطنا. فأبقى لها مئة معاشر المسلمين، وهي أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن هؤلاء كانوا يتعاملون مع ربك سبحانه وتعالى. ومعلوم قصة ذلك التابعي الذي كان يتصدق بعطائه من بيت مال المسلمين، فكان يعود فيجد الكيس كما هو لم ينقص منه دينار. فجاء أبناء أخيه وقالوا: نفعل مثله. ففعلوا، فعلوا فوجدوا الكيس خاويا. فقالوا: كيف يعني؟ كيف يعود معك المال ولا يعود معنا؟ قال: لأني لا أجرب الله، المسألة مسألة يقين. فكان على يقين من أمر ربه تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه ما نقص مال من صدقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدر يمينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى البحر ولا يفتر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأضرار، ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، ومن الطرق والوسائل التي تكثر بها الأرزاق الإنفاق على طلبة العلم. فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن أخاه قد تبرع للعلم وهو ينفق عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك أن ترزق به، يعني من إنفاقك عليه. وأيضا من هذه الأسباب معاشر المسلمين المتابعة بين الحج والعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، يعني ينفي رب العالمين عنك الفقر، فلا تستحق الفقر بحال من الأحوال، بل يغنيك رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا مجرب معاشر المسلمين، أن من اعتاد المتابعة بين الحج والعمرة لا تجده كل عام إلا ومعه هذا المال، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى أمرا آخر. ومن ضمن هذه الأسباب معاشر المسلمين أن تصل رحمه، وهذا ما يحفظه الجميع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يوسع له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا من ضمن الأسباب التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسع رزق المؤمن وليزيد رزق المؤمن معاشر المسلمين. فهذه الأسباب معاشر المسلمين هي الأسباب التي يجب أن يتخذها المسلمون حتى تكون بعد ذلك سببا في زيادة رزقه، فضلا عن أهم الأسباب وهو الدعاء معاشر المسلمين. فإن الدعاء جعله الله تبارك وتعالى سببا في تغيير القدر وسببا في رد البلاء، وإن بالدعاء يرفع الله تبارك وتعالى الكثير والكثير من الهموم، ويغير الله تبارك وتعالى به الأقدار. فأنتم جميعا تحفظون كلام ابن القيم لما استند على حديث ضعيف في هذه المسألة، ولكن معمول بمعناه لأنه ضعيف المبنى صحيح المعنى. فقد أخبر أن الدعاء إذا كان قويا رد البلاء، وإذا كان على قدر البلاء اصطرع في السماء فلم يتنزل البلاء، أو كان أضعف يعني الدعاء من البلاء، فيختبأ هذا الدعاء للعبد يوم القيامة. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل معاشر المسلمين، فله أثره في تغيير الأقدار. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن السعيد من غلبة الدين ومن قهر الرجال، وعلمنا صلى الله عليه وسلم الكلمات: التي علمها لشداد بن أوسم رضي الله عنه وأرضاه، فلو كان عليه مثل أحد أو سبير دينا لقضاه الله تبارك وتعالى عنه. هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ثم العبادة معاشر المسلمين، فإن بالعبادة يرفع الله تبارك وتعالى السيئات ويبارك الله تبارك وتعالى في الأوقات وفي الأرزاق. احرصوا دائما لا على الكثرة فحسب، بل على البركة معاشر المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى لا غنى لنا عن بركته. هذا أيوب عليه السلام، وهذا الحديث دائما ما أستحضره. هذا أيوب عليه السلام بعد 18 سنة من الوقوع في البلاء ومن الصبر على بلاء الله عز وجل، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، دعا ربه تبارك وتعالى أن يكشف عنه الظلم، فما الذي جرى وما الذي حدث؟ تنزل عليه جراد من السماء، جراد من ذهب من السماء تنزل على أيوب عليه السلام. والشهد في هذا الحديث أنه لما ملأ الأوعية من هذا الجراد من الذهب بدأ يضع في ثيابه، فقال له رب العزة: يا أيوب، ألم يكن فيما أعطيتك غنى عما تفعل، يعني غنى عما تضع في ثيابك؟ فقال: بلى يا ربي، ولكني لا غنى لي عن بركتك. فبركة رب العالمين هي التي نريد، وهي التي نبتغي، وهي التي نطلبها معاشر المسلمين، لأن الله عز وجل إذا بارك في القليل صار كثيرا، وإن كان القليل من ربنا لا يقال له قليل. يا معاشر المسلمين، آخر ما نذكركم به في هذه الخطبة أنه إذا اشتد الكرب قل يا رب، فإنه لا يحزن من له أرض فكيف بمن له رب. لا تستحل الحرمات بسبب غلاء أسعار أو بسبب بلاء تنزل من الله عز وجل، فإن البلاء مدة وتنقضي. لا تفعل الحرام لمجرد أنك لا مال معك، لأن هذه معاشر المسلمين إنما هي سويعات وتمر، أو أيام وتمر. وقد جوع رسول الله وجوع أصحابه وجوع الصالحون من بعدنا، ثم سقاهم الله وأطعمهم الله تبارك وتعالى. وأنا أخشى على هذه الأمة مما قاله أحد الشيوخ لابني، قال: يا بني، حدثناكم عن جوع مضى، وأخشى أن تحدثوا أولادكم عن شبع مضى. ولذلك استمسكوا بالكتاب وبالسنة، واعلموا أن الأمر كله بيد الله، وأن وادي الأرزاق المتصرف فيه هو الله عز وجل، وأن مفتاح الأرزاق ليس مع أحد إلا مع الله عز وجل، وإنما الله عز وجل يهيئ لك الأسباب، ولعله استجاب ولكنه يهيئ لك الأسباب، ورطه يجري وأنت لا تجري يا عبد ربك، فأنت لست عبدا لأحد. اعلموا أن الله إذا شاء أعطاك وإذا شاء منع، وأنه لن يعطيه ولن يمنعه ولن يبسطه ولن يقبضه إلا لمصلحتك أنت، لا لمصلحة أحد من الناس من قريب أو من بعيد. أذكر لك مثالين وأمضي إلى الصلاة. أما المثال الأول فهي قصة حكاها الناس، أن عبدا من عباد الله كان نائما، فسمع في منامه من يقول له: اذهب إلى مسجد فلان وستجد في المحراب شخصا أعطيه 1000. فنام الرجل فعاد في الرؤيا، وثالثة ورابعة وخامسة، ثم قام إلى المسجد ومعه السفرة فيها 1000، فأعطاها لرجل كان يجلس في المحراب، وقال له: يا فلان، أنا فلان بن فلان، داري في مكان كذا، فإذا احتجت مالا فأتني. قال: أترك الذي أقامك من منامك وأتى بك إلى هنا وأتيك أنت؟ إذا الأمر لله، والأرض لله، والملك بيد الله، والركائب لا تشد إلا إلى الله، وهو حرز الضعفاء، وهو كنز الضعفاء، وهو سبحانه وتعالى الذي تولى الأمور كلها. ويحكي أهل الحكم مرة من المرات أن رجلا ضاق برزقه الذي ظن أن فيه بعض التقتير، فلما نام مرة رأى رؤيا، وهو أنه في واد يسمى بوادي الأرزاق، ووقع في مخيلته وهو نائم حينما رأى جدارا تنزل منه المياه من بعض الفتحات الصغيرة أن هذه الأرزاق، فرأى فتحة ينزل منها الماء الكثير، وفتحة ينزل منها متوسطة، وأخرى ينزل منها القليل، فوقع في روعه وفي قلبه لما وقف أمام فتحة صغيرة أن هذه الفتحة هي رزقه، فقال: ولم لا أوسع هذه الفتحة؟ وجاء بحديدة فبدأ يوسع هذه الفتحة، فإذا بالماء يأتي طوفانا فيغرقه، فعلم أن الله لم يعطه إلا ما ينفعه، وأن الله قد حجب عنه الكثير مما يملكه. فإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ومن عباد الله من لا يصلحه إلا المرض، ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الصحة. والأمر بيد الله، لا بيد أحد من الناس. لا تستحل الحرام، لا تستحل الحرام بأدنى الحيل. لا تسمع لمن يحل الحرام فهو يريد أن يخرب بيتك، ويريد أن يؤلب عليك ربك، ويريد أن تأتيك المصائب والبلايا والمحن والرداية من كل مكان. فقد أتيته الله تبارك وتعالى أعلم، وقد بلغت، وهو سبحانه وتعالى شاهد على هذا الأمر. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أقواتنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك من فعل السفهاء، اللهم إنا نبرأ إليك من فعل الجهلاء، اللهم إنا نعتذر إليك من ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم إنا قد أسأنا وقد اعترفنا وأقررنا بالإساءة وأنت المحسن فأحسن إلينا، أمرتنا بالإحسان إلى من أساء إلينا وأنت بر كريم فأحسن إلينا. اللهم إنا تبنا إليك وعبنا إليك، فارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم يا رب العالمين، من أجل شيوخ ربع، من أجل أطفال ربع، من أجل بهائم ربع، ارفع عنا ما نحن فيه، اللهم ارفع عنا ما نحن فيه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الشرك والمشركين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته، ولا غائبا الا رددته، ولا اسيرا الا فككته، ولا اسيرا الا فككته، ولا اسيرا الا فككته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه الا اتيتها عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، بارك لنا في ابنائنا وفي نسائنا وفي اقواتنا وفي ارزاقنا، وبلغنا ما نحب ونرضى ان كان فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم أحلنا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.